والأدلة على ذلك أما من الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة يعني بهية وحسنة ومضيئة، والثانية إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى حقيقة. وقال عز وجل ولدينا مزيد، فسر ذلك بالنظر إلى وجه الله. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولجميع أتباعه إلى يوم الدين إنكم سترون ربكم لا تضامون برؤيته كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا لا سحاب دونه. وهذا الجواب مبني على سؤال، حيث قال له بعضهم هل نرى ربنا؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. إذا رؤية المؤمنين لربه ثابتة بالكتاب والسنة في آيات في السماء وأحاديث صريحة، ومع ذلك أنكر الرؤية أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، أنكروا الرؤية رؤية المؤمنين لربهم لجهلهم وضلالهم بسبب ابتعادهم عن نصوص الكتاب والسنه وعن اهل العلم الذين نور الله بصائرهم. واستندوا في ذلك الى بعض العمومات التي لا تصلح ان تكون دليلا لهم، كقول الله عز وجل لا تزلزل الابصار. قالوا فسروا الايه لا تزلزل الابصار اي لا تراه. وأهل العلم الراسخون في العلم فسروا الآية المعنى الصحيح لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فلا يلزم من نفي الإحاطة نفي الرؤية، والله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو المحيط بجميع مخلوقاته، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا، فهو بما يعملون محيط وهم لا يحيطون به، بل الخلائق لا تحيط ببعض مخلوقات الله تبارك وتعالى. فالإنسان عندما يشاهد القمر أو يشاهد الشمس أو يشاهد السماوات أو الأرض أو غير ذلك فإنه لا يحيط بها وإنما يراها، والله عز وجل أجل وأكبر من كل شيء فلا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولكن لا يلزم كما أسلفت عدم الإحاطة لا يلزم نفس عدم الظهور. فرؤية المؤمنين لربهم ثابتة في الكتاب والسنة.
لو تكلمنا في قول المؤلف في مسألة الجنة والنار وأنهما لا يثنيان ماذا أراد
بها؟ نعم هذا هو الحق، أن الجنة والنار لا يثنيان. أما الجنة فإنها الدار الطيبة لا تثنى، بل أهلها خالدون فيها أبدا. الدار الآخرة الجنة أو النار هي الدار التي لا لها بداية وليس لها نهاية. الجنة لا تفنى بل نعيم أهلها في مزيد، ولم يخالف في ذلك إلا من خالف النصوص. وأما النار فالذي يظهر به التفصيل، فالنار درجات منها ما هو لأهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وعلى العموم لمن حسب الله عليهم في الخلود فيها الذين قال الله في حقهم لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء وفاقا. والذين قال الله في حقهم وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال في حقهم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تدل على أن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون لا يموت فيها ولا يحيون. وطبقة عليا في النار التي فيها عقاب الموحدين يطهرهم الله بالنار حكمة منه عدلا ثم يخرجهم يطهرهم بقدر ما جنوا ثم يخرجهم من النار إلى الجنة. وقد أخذت منهم النار وقد جاءت النصوص تأكلهم النار إلا مواضع السجود فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود أعضاء السجود. فهذه الطبقات هي التي تفهم ويأتي عليها وقت تفتح أبوابها ليس فيها أحد. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول شفعت الملائكة وشفع الرسل وشفع الصالحون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج من النار قوما قد انتفشوا لم يعملوا خير القدر فيوضعون في نهر الحياة فيمتون كما تموت الحبة في حميد السيف فإذا اكتملت أجسادهم أعاد الله أرواحهم إليها وأدخلهم الجنة بفضله تبارك وتعالى ورحمته لأنهم لم يموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق اعتقادي وإنما ماتوا على التوحيد. نعم
أحسن الله توفيقكم وأتابكم. هل الاعتقاد بأن الجنة فوق السماء السابعة وأن النار تحت الأرض السابعة اعتقاد صحيح؟
الجنة ورد في النصوص بأنها في السماوات في العلو في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذا دليل واضح على أن عرش الرحمن الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى استواء يليق بعظمته وجلاله أنه في العلو. وأما ما يتعلق بالنار فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في آيات متعددات في قوله وإذا البحار سجرت فنقف مع نصوص القرآن وأرجع إلى التفسير تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير تفسير الشعبي في الآيات التي جاء فيها ذكر الجنة والنار فتزودوا إن شاء الله تعالى من المعلومات النافعة في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. من ثقلت موازينه تراجعت حسناته على سيئاته هل يحاسب على ما ارتكبه من سيئات أم أنه يدخل الجنة بغير عذاب ويتجاوز عن سيئاته حتى وإن كان فيها شيء من الكبائر؟
الأمر الحكم لله تبارك وتعالى والآية ظاهرها واضح لمن يقرأ القرآن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته خفت موازينه رجحت سيئاته بحسناته فهذا دليل على أن من رجحت حسناته بسيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته فهو من أهل النار. والقواعد الشرعية والأحكام كما سلف معنا أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد المقيمين للصلاة وإن عذب في النار، إلا أنه لا يبقى في النار بل يخرجه الله عز وجل من النار بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافع. نعم.
أحسن الله إليكم. يدعي كثير من الناس أن أهل العلم السلفيين يحاربون أهل البدع وقد تكون من بدعهم قد انزجرت من المسلمين ويسرقون أهل الإلحاد والعلمنة والمشركين، فكيف يرد على مثل هذه المقالات؟ يدعي كثير من الناس أن أهل العلم السلفيين يحاربون أهل البدع ممن قد تكون بدعهم انزجرت من المسلمين ويسرقون أهل الإلحاد والعلمنة والمشركين، فكيف يرد على مثل هذه المقالة؟
هذه المقالة من الشبه التي يدلي بها خصوم السلفيين ممن أصيبوا بداء البدع. فالسلفيون هم الذين اتبعوا أسلافهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى بهم من القرون المفضلة ومن أئمة العلم، هم أهل الكتاب والسنة للفهم الصحيح، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم، ومن اعتدى عليهم فسيبتلى إما في الدنيا وإما في الآخرة، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذته بحرب. والسائرون على نهج السلف هم أولياء الله تبارك وتعالى، وهم حزبه المفلحون، وهم جنده المخلصون، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم فيلصق بهم المكاره التي لا تليق بجنابه. فأهل البدع هم الذين يدعون هذه الدعوة ويبلون بهذه الشبهة من أجل أن يلحقوا بأهل الحق عيبا فينفر الناس منه. فالسلفيون هم دعاة هدى، وهم يحبون الخير للناس، ويحبون أن تعمر الأرض بشريعة الله تبارك وتعالى، وأن تنفذ أحكامه العادلة في هذه الأمة. فهم لا يؤيدون العلمنة كما يقولون، ولا يسكتون عنهم، ولا يسكتون عن اليهود والنصارى، ولا يسكتون عن أهل الموبقات، بل يعلمون الناس على اختلاف طبقاتهم امتثالا لأمر الله ورحمة للخلق. فهم يدعون الكفار إلى الدخول في الإسلام من يهود ونصارى وثنيين وملاحدة وغيرهم، وهم يدعون أهل البدع إلى التخلص من بدعهم والدخول في نعمة السنة التي هي نعمة عظيمة بالفهم الصحيح، ويدعون أهل الموبقات من القضايا والذنوب الكبار، يدعونهم إلى التوبة إلى الله عز وجل والتخلص مما هم فيه من الموبقات التي توجب لهم مقت الله وتخلص. ويدعون المؤمنين، لأن الناس يغفلون، يدعون المؤمنين إلى الاعتصام بما هم عليه من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في مواعظهم وفي خطبهم وفي توجيهاتهم وفي نصائحهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كل جمعة كما تعلمون، يخطب أقواما من أولياء الله ومن أخشى الناس لله تبارك وتعالى، وهو يخطبهم ويذكرهم المعاد ويذكرهم بالجنة والنار ويأمرهم بالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى حتى توجل قلوبهم وتدرك عيونهم خوفا من الله تبارك وتعالى. إذن فالسلف وأتباع السلف هم الذين أعطاهم الله في قلوبهم رحمة بالأمة، يدعون طبقات المخلوقات من كفار كما أسلفت، ومن منافقين، ومن أهل بدع، ومن أهل كبائر، ومؤمنين مستقيمين، هكذا يوجهون دعوتهم رفائحهم. ومن لمجهم بالعيب وأساء بهم الظنون فهو من خصومهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليهم بالهداية إذا أقوم طريق، وأن يرزقنا الاعتصام بما أمرنا الله أن نعتصم به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أحسن
الله
إليكم
وجزاكم الله خيرا ونفعني بما سمعتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عقيدته: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. قال: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه، ومنها الإيمان بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن رسالته عامة وشاملة لجميع الثقلين من يوم البعث إلى يوم القيامة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد أن يعبد الله على شرع إلا بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة من الكتاب والسنة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومحكمة، من ذلك قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناس من العرب والعجم والذكر والأنثى والقاطي والداني، كلهم متعبدون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومكلفون بالعمل بما جاء به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، وختم بأمته الأمم. ومن ذلك قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون كل ما سوى الله تبارك وتعالى من مخلوقات السماوات والأرض. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي بين الله تبارك وتعالى فيها شمول وعموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عالم الإنس والجن. وهكذا جاءت الأدلة على ذلك من السنة المطهرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها وكل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. والمقصود أن هذه النصوص أدلة صريحة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها إلى جميع المخلوقات بل إلى عالم الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يصح من أحد الإيمان ولا يقبل منه عمل إلا أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقه ويتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما يدعي اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل والنحل ما يدعونه بأنهم على أديان سماوية وأنهم أحرار في اختيار أي دين سماوي، هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عز وجل من أحد عبادة إلا بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن قولهم بحرية الأديان هذا فيه إجمال، وليس لأهل الكتاب لليهود والنصارى ليس فيه دليل لهم أن يعبدوا الله بما في كتبهم المحرفة ويتركوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم البيضاء الصافية النقية التي لا يقبل الله من أحد عبادة إلا بها. فالقول بحرية الأديان بمعنى أنه لكل مكلف الحرية في اختيار أي عقيدة يريدها هذا باطل، بل كل الأمة من يوم بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة مخاطبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ويحكي في ذلك قوله لو كان أخي موسى حيا إلا أن يشهد. والآيات الكريمات التي سبق ذكرها وأن الله تبارك وتعالى ختم به الأنبياء والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وأن أفضل أمتي من أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن معين ثم علي بن المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم الثالث الصحابة رضي الله عنهم.
هذه عقيدة المسلمين الذين عرفوا الإسلام، عقيدتهم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاه، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وحثوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وترتيبهم في الحضر كترتيبهم في الخلافة بإجماع من يعتد بإجماعهم من أمة الإسلام، ترتيبهم في الحضر كترتيبهم في الخلافة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت نصوص تشير إلى ذلك وأجمعت الأمة على خلافته، فكانت رحمة للناس جهادا في سبيل الله وإحياء للسنة وإخمادا للبدع. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، أمر أبا بكر أن يصلي لله، فقال مروا أبا بكر ليصلي للناس، ليصلي بالناس، مروا أبا بكر، فكان هو الذي يؤم الناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أي أنه رضيه لهم ليكون إماما لهم في الصلاة. وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فوعدها فقالت: إن لم أجد، قال لها: ائت أبا بكر. وأجمعت الأمة على خلافته كما أجمعوا على أنه أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه يليه الخلافة في إجماع، وعثمان بن نورين بعد مشاورة بين جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ولايته الخلافة فأجمعوا على ذلك، وصار ترتيبه الثالث الفضل والخلافة، وعلي المرتضى رابع الخلفاء الراشدين بإجماع والخلافة. أن مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي الخلفاء الراشدين أنهم على الترتيب الذي عرف في نصوص الشرع وفي التاريخ الإسلامي، وما خالف في ذلك إلا أهل الأهواء والبدع والضلالات. فالرافضة الذين اعترضوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وادعوا بأنه الأولى بالخلافة عليه لأنه هو الوصي، واتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والتعاون على الإثم والعدوان، وهؤلاء كذبوا. فإن الله تبارك وتعالى زكى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عموما، فجاء التفضيل كما سمعنا في هذه العقيدة لبعضهم على بعض. وكون بعضهم أفضل من بعض لا يشعر بنفس في الآخرين أبدا، فقد جاء التفضيل بين رسل الله، وأخبرنا الله عز وجل بذلك في مسكن القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أنعم على أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج السلفي، أصحاب الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، أنعم الله عليهم بالقول الحق والاعتقاد الصحيح في الخلفاء الأربعة وفي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم في الفضل. هذا ترى الشيخ
بقية العشرة
المبشرين بالجنة، لأن على رأس العشرة الخلفاء الأربعة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر الذين امتن الله عز وجل عليهم بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تذكرون، وأهل بيعة الرضوان الذين أثنى الله عليهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير عظيم وأهل فضل، أثنى الله عليهم جميعا في آيات من القرآن كقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فشمل هذا الثناء الطيب المبارك السابقين واللاحقين منه، كما أثنى الله عز وجل عليهم في قوله عز شأنه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتقون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وبنظرة فاحصة في هذه الآيات الكريمات ووقفة التأمل تجد أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم هذه الأصناف الثلاث: المهاجرون الذين هجروا الأوطان والأموال وهاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم وحبا في الالتحاق بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله، والأنصار الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم القرآن الكريم كما في هذه الآية: تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم محبة شرعية، حب في الله تبارك وتعالى، أو فطر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وواسوا المهاجرين من أموالهم وخدماتهم وأصنف الثالث هم كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم القرون المفضلة وأئمة العلم والهدى من كل قرن من القرون إلى يوم القيامة، كل من أتى من بعدهم وحذا حذوهم واتبع أثرهم وأحبهم حبا شرعيا فإنه على جانب عظيم من الخير تحقق ثناء من الله تبارك وتعالى والتكريم، فهذه الأصناف الثلاثة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن عداهم ممن لم يكن من هذه الأصناف الثلاثة فليس من دين الإسلام في شيء. نعم تفضل.
وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأصف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
نعم، هذه عقيدة المسلمين وعلى رأسهم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأئمتهم العلماء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. التولي لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون منهم والمتأخرون ممن أكرمهم الله بشرف الصحبة التي لا يلحقهم فيها أحد. الواجب على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن يتولوهم، لأن المؤمن ولي المؤمن كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فنتولاهم أي نحبهم ونقدرهم ونعتقد أخوتهم وفضلهم وثابتتهم. ومن أعظم الفضل لهم بعد الله عز وجل علينا أنهم حملة العلم الشرعي، حملوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا موفورا، وأبلغوه من بعده من التابعين الكرام الذين بذلوا جهودا عظيمة في تبليغ السنة المطهرة وفي حفظ القرآن الكريم حتى تعلمه منهم التابعون. وهكذا كلما أتى جيل أخذ عن السابقين هذا العلم الشرعي، فمصدر العلم الشرعي من عند الله عز وجل كتاب وسنة، بلغه جبريل الأمين إلى محمد الأمين عليهما الصلاة والسلام، وحمله المهاجرون والأنصار كل بقدر ما حمل، وبلغنا من بعدهم موفورا كاملا لم ينقص منه شيء في مجموع الأمة. وهذا من مزاياهم ومن حقهم علينا أن نترضى عنهم. كلما ذكر الصحابي من ذكر أو أنثى يقول القارئ والسامع رضي الله عنه على كبير الاستحباب، الإكثار من الترضي عنهم مستحب، وهو إعلان لموالاتهم والصدق في محبتهم، ومحبتهم محبة شرعية لما لهم من السابقة، ولأن الله أحبهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأوصى بهم. وقال في حقهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لما لهم من الفضل جاهدوا لإعلاء كلمة الله واستشهدوا في سبيل الله وفرقوا الأوطان من أجل الدين وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها لإحلاء كلمة الله ودعوة الخلق إلى رحاب الحق، ففتح الله على أيديهم جل الدنيا. ومن معتقد أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بينهم فهم ليسوا معصومين، فالذي شجر بينهم وحصل من الخلاف هم فيه بين مجتهد مصيب وبين مجتهد أخطأ، فالمجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، لأن الحق لا يتجدد والمجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه، ولا يجوز الخوف فيما جرى فيما بينهم، وإنما السلامة والطريق السوي في السكوت عما تجرى بينهم والترضي عنهم والمحبة لهم وعدم الخوف في شيء من ذلك. وما خاض فيما تجرى بينهم إلا أهل البدع والضلالات على اختلاف أنواعه، من رافضة حاقدة ومن خوارج ومن نواصب وغير ذلك من أهل الضلال والبدع، وبرأ الله أهل السنة والجماعة فوسطهم للقول الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبتهم والترضي عنهم والشهادة لهم بالفضل والسكوت عما شجر بينهم والدعاء لهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال بعض أئمة السلف: من أصبح وفي قلبه غل لواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار، فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. الآية من سورة الفتح، فبدأ الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم. فبدأ الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله، فبدأ الله عز وجل بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض أئمة السلف: من أصبح وفي قلبه غل وغيظ على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد تناولته هذه الآية، والحمد لله على توفيقه للقول الحق في صفوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه بالخلفاء الراشدين الأربعة. نعم.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء.
نعم. عقيدة أهل السنة والجماعة التي أعز الله بها أهل السنة والجماعة الترضي عن أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات للمؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى: وأزواجه أمهاتهم. هن أمهات في الاحترام وفي التقدير والتبجيل، وكلهن زوجات للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة، فلهن من الفضل والسابقة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته ما لا يخفى من الفضل، فلهن من كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة المحبة والتدبير والتربي والاحترام، لأنهن أمهات المؤمنين جميعا. حقيقة منهم الروافض الذين يشتمون عائشة رضي الله عنها وحفصة، بالإضافة إلى أبي بكر وعمر، فهؤلاء كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر، لأن القرآن أخبرنا الله تبارك وتعالى فيه بفضائلهم ومزاياهم كما لهم عند الله عز وجل من الفضل، وعند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كذلك، وعند كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة.
وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات.
من معتقد أهل السنة والجماعة الإقرار بكرامات الأولياء، والمراد بالأولياء هم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بوصفين: في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمع في حياة العمل بين الإيمان بكل ما يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، وبين التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي جملة وتفصيلا. هؤلاء أولياء الله لهم كرامات يكرمهم الله عز وجل بكرامات لا ينكرها أهل السنة والجماعة، بشرط أن يكون من أهل الإيمان والتقوى. فذا يكرمهم الله بشيء خارق للعادة يجري على أيديهم من المكاشفات والأمور الخارقة للعادة ما لم يكن لغيرهم. والفرق بين الكرامة والمعجزة ظاهر، وهو أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي كمعجزات الرسل والأنبياء، وأما الكرامة فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي. فإن لم يكن صاحب الخارقة إن لم يكن من أهل الإيمان والتقوى، بل قد يكون من أهل الفسوق والعصيان وتجري على أيديه الخوارق، فهذه خوارق شيطانية وليست بكرامات، وإنما هي خوارق شيطانية تجري على أيديه كمسك الثعابين ومسك النار وما شاكل ذلك من الدجل والشعولة الذي يفعله أهل الانحراف من سحرة وغلاة صوفية وغيرهم. هؤلاء لا يصدقون، وإنما ما جرى على أيديهم إنما هو فتنة وابتلاء لهم ولغيرهم ممن يصدقون. وأما المؤمنون فإن أهل الكرامات عندهم هم الذين جمعوا بين عملين جليلين: الإيمان والتقوى. والناس في موضوع الكرامات ثلاثة أصناف: صنف غلوا في الكرامات فجعلوها لكل ذروها، وصنف غلوا فيما فيها فلم يصدقوا بها، وقسم وسط أثبتوا الكرامات لمن توفرت فيه الشروط: الإيمان والتقوى، ومن عداهم فما جرى على أيديهم فهو من الخوارج.
إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلبونهم ما لا يقدر عليه إلا الله.
نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة أهل التوحيد، لا يعتقدون أن أحدا من مخلوقات الله يقدر على جلب مصلحة أو دفع ضر مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، كالرزق وإنجاب الولد وشفاء المريض ورد الغائب ورد الضالة إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. من ادعى بأن أحدا من مخلوقات الله يقدر على شيء من ذلك هذا كفر، لأنه جعل لله شريكا.
ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا لم شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء.
هذه العقيدة التي تشهد لها النصوص، لا يشهد أحد لأحد بجنة ولا نار، لأن علم ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإنما المؤمن يرجو الخير للمسلم ويخاف على المسيء، ولكن الشهادة لمن أتى لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة تصديقا لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بتصديقه، كالعشرة المبشرين بالجنة وأفراد من الذكور والإناث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نشهد لهم بالجنة، ومن أباهم ممن لم يرد لهم شهادة في النصوص الشرعية نرجو الله عز وجل للمحسن خيرا ونخاف على المسيء، والأمر في ذلك لله تبارك وتعالى. لكن ذكر الله عز وجل المؤمنين وذكر صفاته وذكر مآله، إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نشهد بذلك، نشهد بأن الجنة للمؤمنين وأن النار للكافرين وأن صفات الموحدين تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله أذبهم بدل ما جنت، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بدون أن تمسهم النار. فهذه الشهادة على ضوء النصوص القرآنية جاء بها القرآن، وصف الله المؤمنين بصفاته ووعدهم على ذلك بالجنات، ووصف الكافرين بصفات وتوحدهم بالنار، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه. فهؤلاء على هذا الأساس نشهد لأهل الإيمان بالجنة على ضوء شهادة القرآن وأخبار الله تبارك وتعالى لنا في القرآن، وعلى أهل النار الذين هم أهلها لأنهم خالدون مخلدون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأتابكم. هذا سائل يقول: كيف فهم السلف الصالح لفظ الظل الوارد في الحديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله؟
الحديث حديث، وأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. فإثبات الظل كما جاء في الحديث واجب اعتقاده. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم من جعل ما وقع بين الصحابة مادة في استنتاج بعض العبر والأحكام؟
كما ثبت معنا أن منهج أهل السنة والجماعة التربي عن الصحابة والاعتراف بفضلهم وحمل العلم عنهم والسكوت عما شجر بينهم، فلا خوف ولا بحوث لهذا، بل نبلغ مبلغ السلف الصالح من السكوت عما شجر بينهم، كما قال بعض السلف: أولئك قوم سخر الله سيوفنا من دمائهم فلنسخر ألسنتنا من أعراضهم.
أحسن الله إليكم، ما حكم من قال في الصحابة بأنهم غثائية وفيهم خلل في التربية وأن بعضهم قد انزلق في بعض الأحداث؟
هذا من القول القائل غثائية أو انجلته أو نحو ذلك، هذا من القوم فيما لا يجوز له أن يقول فيه، وهذا التعبير تعبير كافر لا يحق ولا يليق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قائله أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر ويعود إلى رحاب الحد ومنهج أهل السنة والجماعة الذين نسلب وصية محمد صلى الله عليه وسلم في الأصحاب، دعوا في الأصحاب. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا بس. هذا من الخطأ الذي لا يجوز لأحد أن يتفوه به، ومن وقع فيه فليتب إلى الله توبة صادقة، والله يغفر لنا ولكم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: استفاد بعض الدعاة من قصر الحسينية أن عمر بن الخطاب موقفه في الحسينية يمثل الرأي البشري الضمير اليهود. أن موقف عمر بن الخطاب، ما رأي الذين من يقول أن الصحابي يبي عمر بن الخطاب موجود في الصحة الكلية يمثل الرأي البشري الضروري الجهود.
الجهود هذه من الإدارات ومن العبارات التي لا تذكر إلا الجاهل أو مصاب بداء الهبة والأهوى. ما أروح يعني ما قاله عمر في صلح الحديبية على ما عنده من علم، وما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعله، وما قاله أبو بكر، وأن عمر رضي الله عنه قال قولا ثم رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك جهل يجوز أن يرمى به الحروف وحاشاه ولا ظل، وإنما هو رأي رآه. فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى أبي بكر، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه أسف على ما قال من إبداء الرأي، يعني كيف نرى الجميع في ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال أبو بكر بلى، ولكن إلزم محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يلام الفاروق ولا يعزم مساوئه، ولا يجوز التعبير بمثل هذه العبارة التي لا تصدر إلا من جاهل أو إنسان مغرض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الترجي على الطعام هو من باب السؤال أو الإخبار؟
من باب الدعاء لهم، حيث يلحق طلب من المؤمن أن يمنح الله تبارك وتعالى أصحابه الكرام الرضا، وكما قال الله عز وجل عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
أتابكم الله، يجادل كثير من الناس في كفر الرافضة، فما هو الموقف السلفي بالنسبة للرافضة؟
الرافضة ليس سواء، الرافضة المؤلهة الذين ظهروا في وقت علي بن أبي طالب واعتقدوا بأنه هو الإله، أحرقهم بالنار لكفره الذي لا يشك فيه أحد. وقسم من الرافضة الثاني الذين يستحلون سب أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا، فمن استحل سب من زكاهم القرآن وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه كذب القرآن. الذين يقولون إن أبا بكر وعمر الجد والطاغوت أطلقوا عليهما هذا اللقب الشنيع الجد والطاغوت لا شك في كفرهم، والذين قالوا إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نافقوا من بعده وارتدوا هؤلاء كفروا، لأنهم كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن هذا كفر. وطائفة هي الزيدية المفضلة الذين فضلوا عليا ورأوا بأنه أحد بالخلافة، ولكن لم يسبوا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أنكروا خلافتهم، هؤلاء من طوائف المسلمين ووضعوا في أخبار وضلالات لأنهم وافقوا المعتزلة. وأما موضوع الخلافة عندهم قاعدة أنه يجوز خلافة المقبول مع وجود الكافر، فلم ينكروا خلافة أبا بكر ولا عمر ولا
عثمان.
الشيعة طوائف متعددة، والحكم على الناس لا بد أن يحكم كتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح، حتى لا يستعجل الإنسان فيطلب حكما عاما، بل لا بد من التبين والتثبت في قضية الحكم بالكفر والحكم بالإيمان.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال يقول: هل يجوز القول توكلت على فلان بما يجب عليه؟
يقول: توكلت على الله ثم عليك يا فلان فيما يجب عليك، مع وجود تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، وأنه هو باب الحاجات وبيسر الأمور، وأن من قدم خدمة شفاعة أو خدمة لأخيه إنما هو سبب من الأسباب. هكذا يجب أن يعتبر المؤمن. وصلى الله على نبينا.
أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم.